بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا أنا وأنتم في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الحديث العظيم القدر وهذه القاعدة الجليلة العظيمة التي دخلت في كل باب. لا غرو ولا عجب في استمرارنا في شرح هذا الحديث وفي الفوائد الفقهية والعملية المستنبطة منه من أهل العلم، ذلك لأنه كما تقدم معنا يدخل في كل باب، وكما تقدم معنا أيضا أنه يعدل نصف العلم، أو كما قال الإمام الشافعي وأحمد وغيرهما ثلث العلم أو ربع العلم أو ربع الدين أو ثلث الدين، مع أحاديث أخرى ذكرناها. بل الأعظم من ذلك أن بعض أهل العلم من المعاصرين صدر رسالته، وهي رسالة علمية في للحصول على الدكتوراه، عنوانها بمقاصد المكلفين المتعبد بها لرب العالمين أو النيات في العبادات. صدر هذه رسالة بكلام يعني في غاية الجمال والعظمة لأبي جمرة، وأبو جمرة هو أبو عبد الله ابن أبي جمرة، إمام عارف مقرئ، له مختصر للبخاري وشرحه في كتاب سماه ببهجة النفوس، نقل عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ونقل عنه أيضا صاحب المدخل، وهو توفي في أواخر القرن السابع الهجري في سنة 75 في سنة 75 أو 600 على التحديد. ابن أبي جمرة أو عبد الله ابن أبي جمرة قال أمل جميل وغاية جميلة جدا. قال وددت، كلام بنصي، وددت ابن أبي جمرة يقول وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم. شوفوا كلام الجميل، وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل ولا لأي عمل إلا أن يجلس يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، ما يعملش إلا كده بس. يقول لي بقى هو كده، فإنه ما أتى على كثير من الناس إلا من تضيع ذلك، يعني ما أتى على كثير من الناس من بلاء أو شر أو فتن إلا بسبب تضييع النية في الأعمال، عبادات أو عادات، بل وعقائد، بل وعقائد. وددت، شوف كلام تاني من جماله سأذكره، وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، بس قاعد يشرح المقاصد يشرح النيات، يقول ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، ما يعملش إلا كده، ما يدرسش أي حاجة إلا النية، ذلك لأنه ما أتى على الناس، ما أتى يعني من بلاء وشر إلا بسبب تضييع ذلك، أن الناس ضيعوا العمل بالنية. حتى أن صاحب هذه الرسالة المباركة الطيبة النيات في العبادات يعني فسر هذه المقولة تحت عنوان فضل المقاصد والنيات وعظيم خطرها بعناوين كثيرة جدا وبأمور كثيرة جدا، منها مثلا أن المرء يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله، أن المرأة يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. واستدل على كده بأدلة كثيرة، منها ما ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجره مقيم صحيح بالنية. يعني هو لو السفر بيضيع كتير من العبادات، لو كان الواحد بيقيم الليل في السفر ممكن ما يقدرش يقيم الليل، ولو مرض لو كان بيقيم الليل وبيحافظ على مثلا صيام النوافل ممكن مع المرض ما يقدرش لا يصوم ولا يقوم ولا يقرأ القرآن. طب يحصل ايه؟ يكتب له أجره كأجر المقيم الصحيح بالنية، يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله. ولذلك جاء في الأثر الذي أخرجه البيهقي وابن عساكر وغيرهما، حتى قال السخاوي في كتاب المقاصد الحسنة، كتاب لي يعني، حتى هو شوف كتاب بردك ليه علاقة في عنوانه بالنية، لكن هو بيتكلم على الأحاديث المشتهرة على الألسنة، فتذكر حديث نية المرء خير من عمله، وذكر له طرق وألفاظ وروايات مختلفة، وقال في النهاية إن الحديث بكثرة طرقه يحسن أو تقوي هذه الطرق بعضها بعضا، وقال إن هو ألف جزءا مستقلا في هذا الحديث وما جاء في معناه. نية المرء خير من عمله، ليه؟ لأن الإنسان قد يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله، ما لا يبلغه بعمله، حتى وإذا كان النية محلها القلب والحب ده محله القلب، فعمل الباطن يبلغ بالمرء ما لا يبلغه بعمل الجوارح، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يعمل بعمله، مش لم يعمل، لما يعمل، يعني هو لم يعمل لكن في طريقه إلى أن يعمل، لما يعمل بعمل، قال: المرء مع من أحب. شوفوا عمل القلب، عمل الباطن الذي هو منه أيضا النية، يبلغ بالمرء ما لا يبلغ به عمل الجوارح. نية المرء خير من عمله، وأيضا منها من أن النية دي مسألة عظيمة ومسألة جليلة، أن تخيلوا الخلود في الجنة والخلود في النار بالنية إزاي؟ يعني واحد كفر 70 سنة، يعني عمره 70 سنة، 100 سنة، عاش 200 سنة، وده مش موجود دلوقتي، هنفترض انه عاش 200 سنة، 300 سنة كافر ومات. طب يعني انت بالعقل كده تقول ايه؟ تقول يتعذب 200 سنة زيهم وخلاص، قال 300 سنة زيهم وخلاص. ازاي بقى؟ طب وليه خلت في النار؟ ليه يخلد في النار؟ لأن هو كان نيته لو عاش 1000 سنة، لو عاش لو خلد في الدنيا كان هيبقى كافر برضه، كما قال تعالى عنهم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهو ممكن يكون الكافر ده كل حياته وكل عمره وكل كفره 50 سنة، طب ليه يخلد بقى أبد الأبدين في النار؟ لأنه كان نيته كده. وبردك المطيع الطائع ممكن كل عمره 20 سنة يخلد قدامها، 20 سنة طائع يخلد إلى أبد الأبد في الجنة، لأنه لو كان خلد في الدنيا كان هيبقى طائع برضه. يبقى دي تبين وتشير إشارة قوية أيضا سريعة إلى عظيم أمر النية، فلذلك يعني مش بس يكفيها 12 حلقة، لا ده احنا لو 12000 حلقة كان يعني برضك تبقى شوية عليهم. لو احنا ليس لنا حلقات ولا دروس زي ما قال ابن أبي جمرة، وددت أنه لو كان أحد من الفقهاء يجلس بس لتدريس النية وتعليم الناس مقاصدهم، يعني تحسين المقاصد في العبادات. شوفوا، طب وليه تاني؟ قال: لأن الأعمال البدنية قد تتوقف بخلاف النية. مثلا حديث النية، حتى بتاعنا حديث النية، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: إنما الأعمال إنما لكل امرئ ما نوى؟ قال: فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طيب، فبالهجرة انقضت، حتى النبي عليه الصلاة والسلام جاء معنا وتقدم معنا في الصحيح وغيره من حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انقطعت الهجر, خلاص وقفت ما بقاش في هجرة. على اختلاف بقى بين أهل العلم إيه الهجرة اللي انقطعت وإيه الهجرة اللي ما انقطعتش, وده تقدم شرحه في حلقات سابقات. على فرض أن الهجرة التي انقطعت هي الهجرة من مكة إلى المدينة, من مكة إلى المدينة أو من مكة إلى الحبشة. طب انقطعت الهجرة ودي عمل بدني عظيم القدر, لكن لم تنقطع النية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية, وإذا استنفرتم فانفروا. فالنية بقية مع انقطاع الأعمال البدنية, بقية النية. يبقى قد يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله, ان يخلد في الجنه او يخلد البعيد نسال الله العفو والعافيه في النار بنيته, ان النيه لا تنقطع وقد تنقطع الاعمال البدنيه ايضا. ان الاعمال ان قاصد العمل الخير يثاب بنيته وان لم يصب ما يريد. شوف بالنيه هيثاب وإن لم يصب ما يريد, كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعن بن يزيد, يزيد ده راح تصدق بدنانير وضعها في المسجد, ما قصدش بالصدقة دي ابنه أبدا, قصد بها يعني المعاويز والمحاويج من المسلمين, وقصد بها دول أو بها غيرهم, هو ما قصدش ابنه. فراح ابنه أخذها طلب صدقة أو محتاج صدقة أو النبي عليه الصلاة والسلام أدها له. يزيد قعد في بيتهم لقى معني جاي ومعلّه, فقال له ما إياك قصدت, أنا ما قصدتكش بالدنانير دي, خدتها ليه؟ تعالى نروح للنبي عليه الصلاة والسلام نقول له الحكاية. فالنبي قال إيه؟ قال ليزيد الأب لك ما نويت يا يزيد, وقال للابن لك ما أخذت يا معن, يعني لك ما نويت لك أجره وإن لم تصب ما تريد من أنك أردت غير ابنك إلا أنك أصبت الأجر, لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معد. إذن قاصد العمل الخير بالنية يثاب وإن لم يصب ما يريد, والدليل اللي فات ده لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معد. اهتمام العلماء بالنيات وده تقدم, ان ازاي بص الشافعي واحمد يقول ان الحديث ده ثلث العلم, وعلي بن المديني وغيرهم اللي يقولوا النص ويقولوا الثلث ويقولوا الربع, حتى ان ابو عبيده ليه كلام كتير قوي, حتى قال ان الحديث ده قال في حديث انما الاعمال بالنيات ما فيش حديث اجمع ولا انفع ولا اكثر فوائد من حديث انما الاعمال بالنيات, من حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يبقى كون العلماء تهتم الاهتمام الكبير ده بأمر النية وأمر حديث إنما الأعمال بالنيات, ده يخلينا برضك إن احنا نطيل النفس نسبيا في بيان قدر هذه النية وبيان قدر هذا الحديث اللي هو عمدة في باب النية. أيضا إن باب النية ده والعمل به في تربية على اليقظة, تربية على اليقظة دائما والبعد عن الغفلة. يعني ممكن الواحد يعني يحصل له غفلة, نسأل الله العفو والعافية والمعافاة لنا ولكم جميعا, لما يقعد بقى يذكر بالنية دائما ليه هيفرق بينه وبين الحيوانات, نسأل الله العفو والعافية والمعافاة. إن النية دي من أعمال القلب, وان لابد ان هو يراقب القلب كما تقدم في فوائد هذا الحديث, ويراقب نيته دايما, هو في العادات ليه نية سليمة, في المعاملات ليه نية صحيحة عشان يؤجر, يعني مش عشان تصح المعاملة, في العبادات عشان تصح او تقبل ليه نية صحيحة عشان يؤجر بردك ليه نية صحيحة. يبقى دائما المراقبة لقلبه ونيته بادية قزة منه تبعده عن الغفلة, وإلا نسأل الله العفو والعافية يعني تساوى بالحمر والبهائم العجماوات, كما قالت الله تعالى في من هذا شأنه واقع في الغفلة غير يقظ لأمور القلب وأمر النية. قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها, وفي الآية في آخرها قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل, نسأل الله العفو والعافية والمعافاة. إذن يعني هذا عمل هذا شأنه وهذا قدره وهذه مكانته تستاهل ايضا ان نطيل النفس ولو نسبي. ايضا ذهب بعض اهل العلم فيما ذكره صاحب رساله النيات في المقاصد او في العبادات قال ايه ان النيه دي عمل السر، وعمل السر افضل من العلانيه. ده مذهب لبعض اهل العلم وليه ادلته، منها ما ثبت في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم يمين فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وقال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالله عز وجل يعني أثنى على هذا وهذا، وده مما يجاب به على من يفضل عبادة السر مطلقا، من يفضل عبادة السر مطلقا، فعلى فرض أنها مفضلة مطلقا، والنية من عمل الباطن من عمل القلب، وهي أيضا من عمل السر، فهي مفضلة من هذا الباب على أعمال الجوارح وعمل اللسان أيضا، لأنه ذلك قد يكون من العلن. أيضا مما يؤيد هذا العنوان اللي هو يعني فضل المقاصد وعظيم خطر المقاصد أن النية شرفت بموجدها. مين اللي بيوجد النية؟ يعني من الجوارح موجد النية القلب، لأن محل النية القلب، وهو الذي يوجد بفضل الله وبإذن الله وبعون الله وتوفيق الله هذه النية، لأن احنا قلنا البيضاوي عرفها بأن هو إيه؟ انبعاث القلب إلى فعل الموافق أو إلى فعل ما يوافق من دفع ضر أو جلب نفع. فالقلب ده مفضل على سائر الجوارح، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح سائر الجسد، فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب، فهو ملك الأعضاء، يعني به تصلح وبه تفسد. فتشرف النية بشرف موجدها وهو القلب. أيضا مما ذكر أن العمل بغير نية كجسد بلا روح، عارفين جثة كده هامدة، جثة ميتة، هو ده العمل بغير نية، العمل بغير استحضار قلب، يشبه العمل بغير خشوع، يشبه العمل بغير خشوع. يعني بردك الخشوع ده بردك عمل باطني وعمل القلب ولابد له من استحضار. فزي ما قالوا ان الصلاة بغير خشوع صلاة لا فائدة فيها لا روح فيها، فأيضا صلاة بغير عمل قلبي بغير نية أيضا صلاة بلا روح، جسد بلا روح. كذلك أيضا ذكروا يعني أشياء أخرى بالفعل تجعل مثل الإمام العالم القدوة عبد الله بن أبي جمرة يقول وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإن ما أتى على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك، تضييع النية، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة، ضيعها ربنا يعافينا ويعافيكم ويطهر عملي وعملكم من السمعة والشهرة والبدعة والرياء، ويطهر قلبي وقلوبكم من الحقد والغل والنفاق والحسد، ونسأل الله عز وجل أن يطهر أيضا ألسنتنا من الكذب والغيبة ومن غير ذلك من آفات اللسان. طيب يعني حبطت وبطلت الأعمال برياء بسمعة بشهرة بأضداد الإخلاص، وأيضا نسأل الله العفو والعافية والمعافاة، أيضا ربما دب فينا داء الأمم أيضا بفساد البواطن. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال دب فيكم داء الأمم، الحديث عند الترمذي وغيره، البغضاء والحسد، وقال فساد ذات البين هي الحالقة. وقال أيضا في الحديث ده حديث الترمذي قال الحالقة تحلق لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. وقال في الصحيح وفساد ذات البين هي الحالقة. وما دب فساد ذات البين فينا إلا بما دب فينا من داء الأمم، وهو أيضا من الأعمال الباطنة ومن الغفلة عن أعمال القلوب. ربنا عافينا وعافيكم وعافي المسلمين. طيب بقيت مسألة، بقيت مسألة يعني إحنا يعني ما أتى علينا من فساد عام ومن طوام عامة ومن آفات خاصة ومصائب وبلايا عامة ومصائب ونوازل خاصة إلا بسبب تضييع ذلك، تضييع النية. طيب في مسألة يعني خطيرة يعني أختم بها الكلام على النية سواء في هذه الحلقة أو في بداية الحلقة القادمة إن شاء الله، وهو سؤال أطرحه في نهاية هذه الحلقة وربما أجيب عليه في بداية الحلقة القادمة. طيب هل النية دي وعمل النية ده الإنسان ليه سلطان عليه؟ بمعنى سؤال أسأله، هل للإنسان سلطان على نيته وقصده؟ هل للإنسان سلطان على نيته وقصده؟ ده سؤال وضعه في بداية مبحث صاحب كتاب النيات في العبادات أو مقاصد المكلفين، هو الكتاب اسمه كده أو كده. سؤال سأل هل للإنسان سلطان على نيته وقصده ولا ملوش سلطان؟ طيب لو احنا قلنا ليه سلطان فمفيش مشاكل، وازاي هيبقى ليه سلطان؟ طيب لو احنا قلنا ملوش سلطان يعني هو لا يستطيع يعني لا يستطيع النية ولا يستطيع القصد. طب إذا كان لا يستطيع ذلك والله أمره به كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة، طيب هل أنت الإخلاص ده إذا كنت لا تستطيعه وليس لك سلطان عليه كيف يأمرك الله به؟ إشكالية كبيرة. في الحقيقة هذه الإشكالية سيجيب عليها صاحب هذا الكتاب من كلام الغزالي ابتداء، هيطرح الإشكالية ويجاب عليها بطريقة أقوى من كلام الإمام الشاطبي في الموافقات، وده أيضا من أعظم الكتب التي وضعت لمسألة المقاصد في العبادات والمعاملات. فهو وضع أيضا هذا الإشكال وأجاب عليه بما سأنقله لكم إن شاء الله في بداية الحلقة القادمة بإذن الله. نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء القريب بكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.